إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم في هذه الدقائق في هذا الوقت الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا، عن الدين أو عن القرض وشيء مما يتعلق به. ولا ريب أن هذه المسألة في الحقيقة مما يحتاجها الناس كثيرا، خاصة في هذا الزمان الذي عظمت فيه ديون الناس وقروضهم، حتى يتعلموا شيئا من آدابها وشيئا من أحكامها وبعض من محظوراتها. وكما أن إيذاء المسلم أمره عظيم، كذلك الإحسان للمسلم أمره عظيم. فإيذاء المسلم أمره عظيم جدا، وحقوق العباد يقتص منها العباد يوم القيامة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سائلا أصحابه: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي من أمتي بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئات ثم طرح في النار. فإيذاء المسلم أمره عظيم. على ذلك يتفرع القضية المشهورة في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ساب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح أنه يقتل ولو تاب. لماذا؟ لأن هذا حق مخلوق لا ندري هل قبل بتوبة هذا الإنسان، هل سيسامحه أو لن يسامحه. بينما لو أن عبدا سب الله والعياذ بالله ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الحد لا يقام عليه. وهذا كما قلنا يدل على عظم حق المخلوق، لكن لا يفهم من هذا أن حق المخلوق أعظم من حق الخالق، حاشا وكلا. لكن الله سبحانه وتعالى حقه يقوم على المسامحة، الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر لمن تاب، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. بينما المخلوق حقه لا يدري هل أسقطه أم لم يسقطه. لذلك حكم العلماء على من تكلم سابا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل ولو تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فكما أن حق المخلوق عظيم، فكذلك الإحسان للمخلوق للإنسان المسلم بالذات أمره عظيم وأجره جزيل. يعني من أراد أن يعمل صالحا، من أراد أن يتقرب إلى الله، كم نحن والله في حاجة أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من أعظم الأبواب التي يسلكها الإنسان في التقرب إلى الله وفي نيل الدرجات العلى هي الإحسان لإخوانه من المسلمين، أن يسعى في خدمة الناس، في خدمة المسلم، في خدمة الناس أجمعين، له في ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في عند ابن أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله من خير الناس؟ الآن تأملوا وانظروا من هو خير الناس. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، أفضل الناس ليس الذي يكثر الصلاة والصيام والصدقة والعمل الصالح، هذه أمور عظيمة، إلا أن خير الناس من كان نفعه عظيما للناس، ومن نفع الإنسان للناس أن لا يصل لهم الأذى، من نفع الإنسان للناس أن لا يصل لهم الأذى، يكف أذاه عن الناس، هذا من النفع ترى. لذلك جاء في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تكثر الصيام والصلاة والصدقة يعني النافلة إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، نسأل الله السلام والعافية. ثم سئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة أخرى تصلي فلا تكثر ولا تصوم يعني النافلة وتتصدق بشيء من الإقط اللبن المجفف، ثم قيل ولكنها يا رسول الله لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. إذن إيصال النفع للناس أمره عظيم، فكف الأذى عن الناس هذا أجره، فكيف بمن سعى في إصلاح أحوال الناس، دفع الحاجة عن الناس، بذل المعروف للناس، هذه الأعمال من أجل وأعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، وخير الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. إذا استطعت أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا فاسعى في ذلك، لأن بعض الناس للأسف الشديد ما تسمع منه إلا الخبر الذي لا يسر. بعض الناس عنده تخصص، عنده تخصص في الأخبار السيئة، حتى إذا رأيت يعني اسمه في الهاتف عرفت أنه في مصيبة أتتك. أعرف واحد من أخوة هكذا، كلما حصل مصيبة اتصل، ألو نعم والله حصل كذا، أقول أنت ما عندك خير، ما تأتي بخير أبدا. فمن أعظم الأعمال أن تدخل السرور على قلب أخيك، قال سرور تدخله على قلب مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي أو تدفع عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، الله أكبر، هذه من أعظم الأعمال. لذلك أنا في هذا الموقف يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قل نحمد الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد المباركة أنه ولى علينا ولاة أمر عندهم من الرحمة والإحسان والكرم ما تميزوا به على بقية الحكام، يشهد بذلك الناس جميعا. فيعني جزا الله خيرا الشيخ خليفة بن زايد على ما أسدى من معروف لكثير ممن ابتلي بالديون فأثقلت كاهله ففك كثيرا وفرج عن كثير من الناس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي درجته وأن يعظم أجره وأن يجزيه عنا وعن هؤلاء وعن جميع الناس مما وصل إحسانه إليهم أن يجزيه خير الجزاء. قال صلى الله عليه وسلم سرور تدخله على قلب مسلم أو تكشف عنه كربة أو تدفع عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخي في حاجته، ترى سبحان الله بعض الناس فرط في أعمال عظيمة، يعني قد يبذل وقتا عظيما في قراءة القرآن هذا حسن، قد يبذل أوقاتا في الاعتكاف الذهاب للحج والعمرة النافلة وغير ذلك من الطاعات، لكن قد يقصر في هذا الجانب. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولأن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، يعني إذا مشيت مع أخيك المسلم في حاجة من حاجاته هذا أحسن من أن تجلس في المسجد شهرا في صلاة وقراءة القرآن وذكر وطاعة لله سبحانه وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له، يعني حتى تثبت الحاجة، يعني ما مشى معه في أول الدرب ثم انقطع أو في وسط الدرب ثم انقطع، لا مشى معه إلى الأخير حتى أتم الحاجة لأخيه هذا. قال ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. متى تزل الأقدام؟ تزل الأقدام على الصراط. أسأل الله يثبت أقدامنا على هذا الجسر الذي نصب على متن جهنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويقول صلى الله عليه وسلم الصراط دحض مزلة، يعني هو أدق من الشعرة وأحد من السيف ومع ذلك دحض مزلة، يعني تزل فيه الأقدام. كيف تثبت قدمك على الصراط الذي هذا صفته؟ بالعمل الصالح. ومن أعظم الأعمال الصالحة أن تقضي حاجات إخوانك من المسلمين وأن تقف معهم في ملماتهم وفي مصائبهم. لذلك الناس يوم القيامة إذا مشوا على الصراط يتفاوتون تفاوتا عظيما، فمن الناس من يضع قدما على الصراط وأخرى في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يمر كالبرق. هذا الذي يمر كالبرق قد يكون من أهل الإحسان للناس في هذه الدنيا ومن أهل الطاعة ومن أهل التقوى، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يركض، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو. نسأل الله السلامة والعافية. فتزل قدم ويتعلق بأخرى، ومنهم من تخطفه كلاليب جهنم. فمن أعظم الأعمال في هذا الموقف العظيم، هذا الموقف موقف الصراط، كلنا سنأتي. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الموقف سنمر عليه. كيف نتخلص من هذا الموقف؟ من عظم هذا الموقف أن الأمانة يؤتى بها على جانب الصراط، والرحم يؤتى بها بالجانب الآخر، والأنبياء دعاؤهم والناس يمرون على الصراط يقولون اللهم سلم سلم. الأمر عظيم. من أعظم الأعمال التي تعين على المرور على الصراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. إذن الإحسان أمره عظيم وأجره جزيل عند الله سبحانه وتعالى. ومن صور الإحسان العظيمة التي قصر فيها أكثر الناس في هذا الزمان القرض الحسن. القرض الحسن، والقرض هو أن تعطي شخصا مالا ثم تسترد منه هذا المال بعد زمان، وهو مع الدين بينهما خصوص وعموم، بينهما خصوص وعموم. فالقرض هو ما يسمى في عرف الناس السلف، وهو يعني كلمة صحيحة في لغة العرب السلف. والدين هو ما يتعلق بذمة الإنسان من الحقوق، كمن مثلا كان عليه دية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى دين قد تعلق في ذمته. أما القرض فهو السلف، وبينهما فروق ذكرها أهل العلم. من أبواب الخير العظيمة إخواني باب القرض الحسن، أن تعين من تستطيع من إخوانك بإقراضهم أو بإعطائهم شيئا من المال. وهذه السنة كما قلنا صارت سنة عند كثير الناس مهجورة، وأجرها في الحقيقة عظيم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الطبراني من حديث ابن مسعود كل قرض صدقة، فكلما أقرض الإنسان أخاه المسلم شيئا من المال فكأنما تصدق بصدقة. طيب ما مقدار هذه الصدقة؟ مقدار هذه الصدقة أيضا جاء من حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السلف يجري مجرى إن القرض يجري مجرى نصف الصدقة أو نصف الصدقة، يعني من أقرض قرضا فكأنما تصدق بنصف هذا المال الذي أقرضه. يعني لو واحد أعطى آخر 100,000 درهم قرض، لو أعطى آخر 100,000 درهم قرض لأجل محدد فكأنما تصدق 50,000 درهم، كأنما تصدق بماذا؟ 50,000 درهم. يعني هذه 100,000 نصفها يكتب لهذا الإنسان كأنما تصدق به، هذا غير ما يجده من أجر الصدقة. ثم كذلك يتفاوت الأمر في هذا الباب في القرض قبل أدائه وبعد حلول وقته. يعني لو أنني أعطيت شخصا مالا لمدة شهر يرده إلي بعد شهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي ينتظر ماله بعد مدة من الزمان له بكل يوم صدقة، الله أعلم بمقدار هذه الصدقة. يعني لو أعطيت واحد من الناس 1,000 درهم وقال لك بعد شهر سأرد لك هذا المبلغ، لك بكل يوم في هذه الأيام التي جعلت مدة لسداد هذا القرض لك بكل يوم صدقة. فإذا جاء الوقت، إذا جاء الوقت وما استطاع هذا الإنسان على السداد فأخرته إلى أجل آخر إلى شهر أو يزيد، فلك بكل يوم مثليه صدقة، أو صدقة تكون مضاعفة عن قبل ماذا؟ عن قبل حلول الأجل. وهذا كله في الحقيقة يرغب في القرض، فأجر الآخرة أعظم من أجر هذه الدنيا. الإنسان الآن لما يقرض بعض الناس يريد أن يسترجع ماله، نقول هذا حق مشروع لك، إلا أن هذا المال الذي أقرضته في الحقيقة يعود عليك بنفع عظيم، ستجد حلاوته في يوم الدين، في ذلك اليوم عندما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه تأتيك هذه الأجور العظيمة، وقد فككت وخففت عن أخيك المسلم ما نزل به من حاجة، تأتيك هذه الأجور فتفرح بها فرحا عظيما. فكلما تأخر السداد، كلما تأخر السداد كلما عظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا انضاف إلى ذلك، أن الإنسان خفف عن أخيه، مثلا هذا يطالبه بمبلغ 1,000 أو 2,000 درهم ثم تأخر في السداد، قال أنا أسقط عنك 500 درهم أو أسقط عنك 1,000 درهم، يترتب على ذلك أجور أخرى. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كثير من الناس أمورهم في هذه الدنيا ميسرة، لماذا؟ لأنه يقابل الناس بالتيسير، والله سبحانه وتعالى يعامل خلقه كما يعامل الخلق الناس، كما يعامل الخلق الخلق، كما تعامل الناس الله يعاملك. فإن عاملت الناس بالتيسير والتخفيف يسر الله سبحانه وتعالى عليك أمرك في هذه الدنيا، ويسر الله سبحانه وتعالى عليك أمرك بذلك اليوم العظيم. ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لذلك جاء في الحديث الذي أصله في الصحيحين وهذا اللفظ لفظ النسائي، أنه أتي برجل أو سيؤتى برجل يوم القيامة، سيؤتى برجل يوم القيامة ليس له من العمل شيء، يعني عمله قليل جدا، فيقال له: هل لك من شيء؟ يعني هل عملت من عمل ترجو أجره عندنا؟ فيقول: ليس لي من عمل إلا أنني كنت أداين الناس، يعني يعطي الناس الدين، ثم أرسل غلماني وأقول: إن وجدتم سدادا فخذوا وإلا فتجاوزوا، إن وجدتم سدادا فخذوا وإلا فتجاوزوا لعل الله أن يتجاوز عنا. هكذا كان يفعل هذا الشخص: إن وجدتم سدادا فخذوا وإلا فتجاوزوا لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما مثل هذا الرجل بين يدي ربه سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى له: قد تجاوزنا عنك. وفي رواية قال الله سبحانه وتعالى: أدخلوه الجنة. بماذا؟ بتجاوزه عن الناس. وهذا في الحقيقة من كان هذا، يعني هذا خلقه وهذا عمله مع الناس، فإنه يحصل أجر ذلك في هذه الدنيا كما قلنا، ويحصل أجر ذلك يوم القيامة. ذكر لي بعض الأخوة في بعض البلدان أن أحد التجار، يعني قصة طريفة وفيها فائدة، أحد التجار دخل السجن بدين عظيم 90 مليون تقريبا 90 مليون درهم. فدخل السجن بسبب هذا الدين. فلما دخل هذا التاجر السجن، غالب الناس الآن أو كثير من المساجين في الحقيقة أدخل السجون بسبب ماذا؟ بسبب الديون، وهذا فيه لنا معه وقفة. فلما دخل السجن دخل على أناس، واحد عليه 100 ألف، واحد عليه 50 ألف، واحد عليه 20 ألف، واحد عليه كذا. فلما نظر إلى حال الناس وهذه الديون قال أنا عليه 90 مليون، وهذا 20، وهذا 50، وهذا 100. فماذا فعل؟ نادى ولده، جاءه ولده إلى السجن، فقال يا أخي يا ابني طلع هذين من السجن، ذوب 50 و20 و30، حرام يجلسون في السجن. أنا 90 مليون نعم، أما هؤلاء 20 ألف 30 ألف و50 ألف مسجونين مساكن، أخرجهم جميعا. عندهم طبعا أموال، عندهم ملايين، لكن هذه الملايين لا تسد دينه. هذا الابن أخذ بوصية والده فأخذ شيئا من هذه الأموال وذهب بها إلى إدارة السجن، فأخرج هؤلاء وفك رقابهم من السجن وردهم إلى أهليهم، وهذا والله من أعظم الأعمال. فلما سمع هذا، قصة حقيقية ومعاصرة، لما سمع حاكم هذه البلاد ورئيس هذه البلاد بعمل هذا التاجر المديون المسجون، قال لن يكون أكرم مني، ما بيكون أكرم مني. فماذا فعل؟ دفع عنه 90، دفع عنه 90 مليون، فأخرجه من السجن، مع أنه ما كانت له نية، لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعامل الناس كما يعامل الناس بعضهم بعضا، فسد الله سبحانه وتعالى عنه دينه، هذا الدين العظيم، وخرج من السجن ببذل شيء يسير. لذلك الإنسان لما يتعامل يتذكر أنه يتعامل مع من؟ مع رب كريم رحيم سبحانه وتعالى. وهنا وقفتنا في هذه القضية، ألا وهي أن بعض الناس يعلم أن هذا مديون مؤسر وفقير وليس بمماطل، ولا يستطيع أن يرد هذا الدين، ما عنده مال الآن، فماذا يفعل؟ يأمر به ويشتكي عليه ويدخله السجن. وهذا كما قال يعني بعض علمائنا لا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعسر والموقف منه، فقال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان الإنسان يعني معسور فالواجب الانتظار، فنظرة إلى ميسرة، ثم رغب بالأعظم والأحسن، فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالذي يفعله بعض الناس من أهل الأموال ومن أهل الديون أنهم يسجنون هؤلاء الفقراء، هذا ما يجوز، هذا ظلم في الحقيقة، هذا ظلم، يفرقون بينه وبين أهله وزوجه وأولاده، ويحرمونه من وظيفته، ويعني يحصل من البلاء شيء عظيم بسبب ماذا؟ بسبب شيء يسير من الدراهم. وكان الواجب أن نهتدي بهدي هذه الآية الكريمة، فما عندنا إلا أن ننظر، والأجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن كثير من الناس يغفل عن هذه القضية. هذه بعض الأحاديث التي تدل على فضل القرض، فضل يعني التيسير على المعسر وإنظاره. نتكلم الآن عن بعض الأمور التي تتعلق بالمدين الذي يأخذ الدين، لأن هذا الباب توسع فيه الناس جدا. فأول قضية وأول مسألة نتكلم عنها أن المسلم يجب عليه أن يبتعد قدر المستطاع عن الديون، لا يفتح على نفسه باب الشر، يبتعد قدر المستطاع عن الديون، لا يتهاون بالدين. نعم القرض رغب به النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عظيم أجر، وبين عظيم الأجر في التيسير على المعسر، إلا أن المعسر أو من يعني احتاج لشيء ينبغي له أن يصبر ولا يدخل في هذا الباب، فإن هذا الباب خطير جد خطير. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يكثر صلى الله عليه وسلم من أن يستعيذ، فيقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كان هذا يعني كثير في دعائه، كثير ما يعني يختم الصلاة قبل السلام بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. فقال الصحابة رضي الله عنهم أو بعضهم: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم؟ المأثم يعني الإثم، والمغرم أي الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نعم، الذي يعني يدخل في هذا العالم ينزل به الذل، نسأل الله السلامة والعافية، فيحدث دائما، خاصة إذا ما كان عنده وفاء فيكذب، يقول إن شاء الله بعد يومين بعطيه، بعد ثلاثة أيام، بعد شهر، وهكذا، وهو في كذب دائم، ويعد فيخلف. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ جدا من المأثم ومن المغرم. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر الناس كذلك من التهاون بالديون. ولا أدري ماذا سيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى واقع الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح إذا أتي له برجل ميت يسأل عليه الصلاة والسلام: هل ترك لدينه من وفاء أو هل عليه دين؟ وهذا السؤال طبعا خاص بالإمام، مش إمام المسجد، إمام المسلمين الذي يقتدى به، يعني لا يفعله كل أحد، هذا لا يشرع لكل أحد، وإنما يشرع لمن؟ يشرع لإمام المسلمين من باب الزجر ومن له مكان عند الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول: هل ترك دينا؟ فإذا قيل نعم يسأل صلى الله عليه وسلم: هل ترك وفاء له؟ فإن قيل لا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وهذه والله خسارة عظيمة، كان الصحابة يعلمون مقدار هذه الخسارة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليهم. فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تنير قبور من صلى عليهم، كما جاء في حديث قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فماتت، فغسلها الصحابة وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال: دلوني على قبرها. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة، إن هذه القبور مملوءة أو مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فصلاة النبي على الميت أمرها عظيم، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من التهاون بالديون. بماذا؟ بترك الصلاة عليهم. يقول: صلوا على صاحبكم، ما يصلي عليهم. في مرة من المرات كما جاء في حديث جابر الذي رواه الإمام البيهقي قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. أو قال صلى الله عليه وسلم: كم عليه؟ قالوا: ديناران. ديناران فقط. كم؟ ديناران. ديناران الآن تقريبا تساوي 60 أو 70 أو 80 درهم، يعني حول، لأن الدينار هو الذهبي، يعني عليه 80 درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: الديناران عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. في اليوم الثاني التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قتادة فقال له: ما صنع الديناران؟ إيش سويت فيهم؟ سديت الدينارين؟ فقال: يا رسول الله، بالأمس مات الرجل، توا مات. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم التقى به في اليوم الثالث: ما صنع الديناران؟ قال: قضيتهما يا رسول الله. فاستمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتهاون الناس بهذه القضية. ديناران، قال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه كان يعذب في قبره، نسأل الله السلامة والعافية، حتى سد عنه دينه، حتى سد عنه دينه. فماذا نقول لحال الكثير من شبابنا الآن؟ والديناران مئات الألوف، مئات الألوف على ظهورهم. شاب في العشرين من عمره اشتغل في عمل، دخل عملا 15,000 راتبة، أول ما يبدأ يشتري سيارة ب500,000. ليش؟ لماذا؟ هذا ظلم عظيم. يعني هذا أخذ ديناران، أخذ دينارين يعني شرعية، يعني لا فيها محرم ولا غير ذلك. هؤلاء يدخلون في أمور محرمة حتى يشتري سيارة. وبعض الناس يعني يسافر إلى آخر الدنيا وهو لا يملك شيء من المال، وإنما بهذه الديون. فماذا يفعل؟ يركب الدرجة الأولى ويسكن في أحسن فنادق حتى يصور نفسه أنه موجود في هذه الأماكن. هذا حقيقة من أمراض النفوس. ديناران يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبهما الآن بردت عليه جلدته، فكيف بالذي يغادر هذه الدنيا وعلى ظهره ألوف الدراهم، بل مئات الألوف من الدراهم. فالأمر ليس بالهين وليس بالسهل. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ والذين يبتغون النكاح، ذكر الله سبحانه وتعالى من يريد الزواج في سورة النور، من يرغب بالزواج في سورة النور، فقال سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني الذي لا يجد مالا للنكاح ماذا يفعل؟ قال يستعفف، ما قال يستدين، ما قال ماذا يستدين، قال يصبر حتى يفرجها الله سبحانه وتعالى. ذلك أخذ العلماء من هذه الآية أن الإنسان في مثل هذه الصورة حتى لو أراد الزواج وما عنده مال، ما الذي عليه؟ يصبر، يستعفف حتى ييسر الله سبحانه وتعالى له امرأة صالحة وعائلة صالحة تقدر قدر الزواج، ما تبيع وتشتري في بناتها. يعني إذا هذه الأسرة تبغى 500,000 للزواج، أذهب لأسرة أخرى تريد أقل من ذلك، أدفع ما يعني ترضى بما عندي من المال، وإلا أصبر. فالله سبحانه وتعالى قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالأمر يعني سبحان الله، إذا لم يعني يأذن الله سبحانه وتعالى لمن أراد الزواج بأن يتهاون بأمر الدين، فكيف بالذي يشتري دابة سيارة أو يسافر إلى بلد فيدفع الألوف المؤلفة 100,000 درهم لمدة 6 أيام؟ هذا كله في الحقيقة من يعني سفاسف الأمور التي لا قيمة لها، لكن هذا واقع الناس، فالإنسان يحذر غاية الحذر. من الأمور التي نتوجه بها للمدين، إذا احتجت إلى الدين فاتق الله سبحانه وتعالى في النية. فكثير من الناس يأخذ الدين وليس في نيته السداد، فهذا من كان هذا حاله لا يبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله، هذا المال الذي أخذه ليس به بركة، ليس به بركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني نيته صالحة، احتاج المال لحاجة ملحة فأخذ دينا أدى الله سبحانه وتعالى عنه، يسر الله له الأداء. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، يعني يأخذ هذا المال وليس في نيته السداد، كيف يقابله الله سبحانه وتعالى؟ يقابله الله سبحانه وتعالى بأنه لا يبارك له في ماله ولا يقدر على السداد، لأنه لم ينوي السداد أصلا. فيعني يحذر الإنسان من أن تكون نيته ليس صالحة في هذا الباب. أيضا من الوصايا للمدين أن لا يدخل في دين محرم، دين محرم مثل ما ذكرنا، دين ربوي، يدخل في دين ربوي، يشتري سيارة، يبني بيت، يعني يشتري شيء من الأمور. فيتهاون كثير من الناس في الذهاب إلى البنوك وأخذ الدين أو الديون الربوية، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وقد تكلمنا وذكرنا ما يتعلق بهذه القضية. أيضا من الوصايا للمدين أنه لا يقدم على سداد الدين شيئا، خاصة إذا كان الدين حالا. يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ بعض الناس الدين حال عليه، الغرماء يطالبونه بالدين، ماذا يفعل؟ يذهب ويتصدق، يحسن الفقراء. يقول هذا أمر جيد وأمر طيب، لكن ليس هذا وقته، هذا ليس وقت هذا العمل. فأنت عندك دين وعندك وتؤدي صدقة أو تتصدق على الفقراء. الصدقة على الفقراء عمل مستحب، بينما أداء الدين أمر واجب، يترتب على ذلك حقوق في هذه الدنيا وتترتب على ذلك حقوق يوم القيامة. فلا تقدم ماذا؟ لا تقدم المستحب على الواجب. لذلك جاء في الصحيح أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر، معنى أعتق عبدا له عن دبر، هذا يعني معروف في ذاك الزمان أن الواحد من الناس إذا كان عنده عبد وأراد أن يؤجر فيه يقول له أنت عتيق إذا مت، هذا يسمى العتق عن دبر، يعني إذا مات الإنسان عبده يصير عتيقا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وكان على هذا الرجل ديون، أتى بهذا العبد فباعه، أتى بها يعني ألغى هذه ألغى هذا العتق وأتى بهذا العبد فباعه، ثم أعطى الرجل المال وقال اقضي دينك وأنفقه على أهلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد أن يكون الإنسان فقيها، يعرف يفرق بين الواجب والمستحب، متى يفعل الواجب متى يعني يفعل المستحب. فالمستحب إذا زاحمه واجب لا يقدم المستحب على الواجب، الواجب أولا، فإن هذا من أعظم ما تقرب به العبد إلى ربه، كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في البخاري، قال الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أعظم ما تتقرب به إلى الله الواجبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته إلى آخر الحديث. إذن من كان عليه دين فلا يأتي ويتصدق على الفقراء والمساكين، وإنما يقدم ماذا؟ الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الميراث والوفاة إذا مات الإنسان حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالديون قبل الوصية وقبل الإرث، يعني من مات وعليه ديون فأولا لابد أن تؤدى ديونه حتى لو شملت هذه الديون جميع تركه، يعني واحد مثلا مات وعنده ملايين وعنده كذلك ملايين من الديون، أولا لابد أن تؤدى الديون، ثم بعد ذلك تنفذ الوصية في الثلث، ثم بعد ذلك ما بقي من المال يوزع على الورثة، يوزع على الورثة. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، الدين أولا الوصية ثم بعد ذلك الميراث. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذه القضية الدعاء لصاحب الدين، يعني لو أن هذا من السنة طبعا، لو أن رجلا أعطاك دينا ورددت دينه إليه فإنه يسن أن تدعو له بالبركة، فقد ثبت في الحديث الذي رواه النسائي حديث عبد الله بن ربيعة أنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 دينا، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مال رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين وقال بارك الله لك في أهلك وفي مالك، إنما حق الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جزاء السلف الحمد والأداء، هذا جزاء السلف. يعني بعض الناس إذا رد الدين مع أن هذا الدين مال المدين، مال يعني الدائن، فلما يرد الدين يجد في نفسه يقول هذا شل عني، طيب هذا فلوس أصلا. فجزاء السلف الأداء والحمد، الدعاء، هذا من السنة أن تدعو للمدين أو أن تدعو للدائن. أيضا من يعني السنة كذلك في قضية الدين، وهذا من الآداب الجميلة في باب الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته وهديه أنه عليه الصلاة والسلام إذا رد الديون زاد في الأداء وزاد في القضاء، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم قضاء. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيء من الديون كبعض أسنان الإبل، يعني شيء من الإبل أخذ يعني إبلا صغيرة، فلما جاء صاحب الدين بعد زمان رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين بماذا؟ بإبل كبيرة، والإبل الكبيرة شيء أفضل، فقال هذا الرجل يا رسول الله يعني أعطيتك صغيرة يعني وأنت رددت إلي هذه الكبيرة. فقال صلى الله عليه وسلم خيركم قضاء. لذلك إذا فتح الله سبحانه وتعالى عليك ورددت دين أحد الناس إليه فإنه يسن لك أن تزيده في الأداء أو في القضاء، أن تزيده في القضاء لا بأس، وليس هذا من الربا لأن هذا لم يطلبه الشخص. مثلا واحد أعطاك 10,000 درهم ثم بعد زمان وددت ماله وفتح الله سبحانه وتعالى عليك، فإنه يسن لك أن تزيد له في الرد. فلو أعطيته 11,000 مثلا أو 12,000 جزاء إحساني فهذا أمر حسن، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقته. نختم الكلام بذكر بعض المسائل المختصرة في باب الديون من باب إتمام الفائدة. فمن المسائل في هذا الباب مسائل ديون أو زكاة الديون. زكاة الديون، زكاة الديون يعني واحد أعطى رجلا مالا، أعطى رجلا مالا، أعطى واحد 100,000 مثلا، ثم هذا الدائن حل عليه وقت زكاته، الآن سيؤدي الزكاة. طيب ماذا يفعل بهذه 100,000 التي أخرجها كدين؟ ماذا يفعل بها؟ هل يؤديها في الزكاة؟ هل يزكي عنها أو لا يزكي عنها؟ نقول ينقسم هذا المدين إلى قسمين، إما أن يكون موسرا عنده مال ويستطيع أن يرد يعني الدين متى طلبه صاحبه، عنده أموال ويستطيع أن يرد الدين، فيجب على الدائن أن يزكي هذا الدين، يجب على الدائن أن يزكي هذا الدين. أما إن كان المدين غنيا لكنه مماطل ظالم يعني لا يريد أن يرد الدين، أو كان فقيرا ليس عنده شيء، فإنه لا يجب على الدائن أن يزكي هذا الدين، هذا الدين لأنه ليس بيده الآن ولا يستطيع أن يرده ولا يستطيع أن يتملكه، فهذا الدين الذي هو 100,000 لا يزكيه ولو بقي هذا الدين 10 سنوات، لكن متى يزكيه؟ متى حصله. يعني واحد أعطى واحد 100,000 درهم فلما حل الأجل قال رد إلي ديني، قال ما عندي أو لن أعطيه أو أنا فقير أنا يعني ظروفي ما تسمح لي. فمضت سنوات، هذه السنوات كلها لا يؤدي فيها الدائن زكاة هذا الدين، لكن متى حصل هذا الدين متى رجع إليه هذا الدين أدى زكاة سنة واحدة، أدى زكاة سنة واحدة. مسألة ثانية أيضا مما قد يسأل عنها الناس، في يعني إذا كان الشخص المدين يعني واحد هو عليه دين ولكن عنده مال، عنده مال مثلا عنده 100,000، عنده ماذا؟ 100,000 وعليه دين 90,000، عليه دين 90,000، وجاء وقت زكاته، هل يؤدي زكاة هذه 100 أو أنه عليه دين فلا يجب عليه الأداء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان هذا إذا كان عنده مال يجب عليه أن يؤدي زكاته، أو ماذا يفعل؟ يتخلص من هذا الدين 90,000 ويسددها من 100,000، يسددها فلا يبقى عنده إلا 10,000 درهم فيؤدي زكاة 10,000 درهم وهي 250، لكن إذا كان عنده 100,000 فإن زكاتها 2,500. ولو كان عليه ديون، بل لو كان عليه ديون أكثر من المال الذي عنده، واحد عليه دين مثلا 200,000 وعنده بيده 100,000، هل يجب عليه يؤدي الزكاة؟ نعم يجب عليه يؤدي الزكاة، يجب عليه أن يؤديها الزكاة. أيضا هنا مسألة ثالثة في قضية يعني الديون التي تكون في الجمعيات، جماعة من الناس اجتمعوا على ماذا؟ على جمعية معينة، كل واحد يدفع في الشهر كذا ويأخذها أحدهم، كيف زكاة هذه الديون؟ هذه الديون طبعا لا بد من زكاتها، لكن متى؟ إذا بلغت النصاب، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. فإن كان هذا الذي اشترك في هذه الجمعية عنده أموال في البنك بالغ النصاب ويؤدي الزكاة كل سنة، فدخل في هذه الجمعية أول شهر يعني جمعية مثلا ب20,000 درهم، 20,000 درهم شهريا، أول شهر 20,000، ثاني شهر كذا، هو يدفع مثلا كل شهر 2,000 درهم، يدفع 2,000 درهم في هذه الجمعية. فلما حان وقت زكاة ماله كان قد دفع في هذه الجمعية مثلا 10,000 درهم. طيب ما حكم هذه 10,000 درهم؟ هذه 10,000 درهم يضمها إلى زكاته، يضمها إلى زكاته، إذا كانت عنده زكاة وعنده أموال أخرى فإن هذه الأموال خرجت منه وهي باقية، فيجب عليه أن يؤدي زكاة هذا المال. ف10,000 درهم 250 درهم يزكيها مع ماله الذي يزكيه في كل سنة. صورة ثانية، إذا كان هذا الإنسان، إذا كان هذا الإنسان الذي دخل في هذه الجمعية ما عنده أموال يزكيها، فدخل في الجمعية، فمتى يزكي المال؟ يزكي المال أولا بأن يبلغ النصاب، مثلا بلغ المال النصاب في الشهر الرابع من الجمعية، وهذه الجمعية تستمر لسنة، بلغ المال النصاب في الشهر الرابع، فمن هذا الشهر يبدأ العد إلى ماذا؟ إلى الشهر الرابع من السنة القادمة. فإذا بقي هذا المال عنده إلى الشهر الرابع ولم ينزل عن النصاب إلى الشهر الرابع من السنة القادمة، فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله. نختم بأيضا نقول من مصارف الزكاة أهل الديون، من كان عليه دين فإنه يجوز له أن يأخذ من زكاة المال حتى لو كان من أهل العوائل يعني المعروفة، أو رجل يعني يعمل عملا، واحد يعمل وعنده راتب 20,000 لكن عليه ديون عظيمة، عليه ديون عظيمة، وهذا الراتب ما يستطيع أن يسد به دينه، هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟ نعم يجوز له أن يأخذ من الزكاة بنص الآية، والغارمين، قال الله سبحانه وتعالى والغارمين وفي سبيل الله، الغارم هو من؟ هو المدين، ولو كان غنيا، ولو كان ماذا؟ ولو كان غنيا فإنه تجوز له الزكاة. هذه يعني بعض الأمور التعلق بهذه القضية العظيمة وبهذه الطاعة الجليلة وبهذه المسألة الكبيرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا الديون وهم الديون وبلاء الديون، وأن يعافينا من كل ما يتعلق بهذا الباب، وأن نكون من أهل الإحسان والعطاء والتيسير على المسلمين والإنذار لهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. حد عنده سؤال يا جماعة؟ فرض السلم هذا الذي قد أفتوا به بالتحليل. التوبة، نعم، من أخذ قرض ربويا فكفارة ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه كفارته. إذا كان أبوه موسرا فله أن يطلب من والده، له أن يطلب من والده، ما في بأس إن شاء الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، سنتذكر مثل هذه المعاني، الله سبحانه وتعالى سيبارك له فيما أعطاه، فيما أعطى والده، أنت ومالك لأبيك. لكن لا يعني هذا أن الوالد يتسلط على ولده يعني بعد أن سمع بمثل هذا الحديث فيأخذ ماله، لا، أنت ومالك لأبيك يعني هذا يحمل على إذا كان الوالد بحاجة وكان الولد بعافية، أما إذا كان الولد فقيرا وله عليه واجبات وعليه حقوق فإنه يؤدي هذه الحقوق أولا. كيف يعني؟
اشتروا لك مثلا سيارة، يعني 50,000
تدفع 50,000، نعم، هذا أي بيع التقسيط لا بأس به، زيادة في بيع التقسيط لا بأس بها عند أكثر العلماء. هذه بيع المرابحة لا بد فيها من أمرين. الأمر الأول أن يكون يعني أن لا يدخل الإنسان معهم في الشراء قبل أن يشتروا السلعة، فلا بد أولا من شرائهم للسلعة وتملكهم لهذه السلعة، والأمر الثاني أن يحوزوا هذه السلعة، ما يذهب إلى الوكالة ويأخذ السيارة، لا، هم يأخذون السيارة يتملكونها ويحوزونها ويخرجونها من الوكالة، بعد ذلك ماذا؟ يدخل معهم ويكتب العقد، لا يكتب العقد قبل ذلك، ما يدخل معهم في عقد. أولا لا بد منهم أن يشتروا هذه السلعة وأن يحوزوها، فإذا اشتروها وحازوها فبعد ذلك إن شاء الله إذا اشترى منهم لا بأس. نعم، هذه أيضا سبحان الله من يعني من السنة التي أحببت أن أذكرها، ألا وهي كتابة القروض. حرصوا جدا على هذه القضية، يعني بعض الناس عنده عند فلان 10 دراهم، عند فلان 100 دراهم، عند فلان 500 دراهم، فإذا مات أبناؤه لم يعرفوا من يعني يداين والدهم، حتى بعض الأهل في المقابر من له دين على والدنا ومن له دين على أخينا، هذا غلط. من السنة كتابة الديون كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، تكتب الديون وتشهد عليها، تكتب الديون وتشهد عليها ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. سمعنا ما حصل لصاحب الدينارين، وأيضا ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت معلق في قبره بدينه. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يغفر الذنوب جميعا، قال جبريل: إلا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. فكثير من الناس يموت عليه ديون هنا وهنا، بماذا ولماذا؟ لأنه فرط في الكتابة. فمتى حصل بينكم، ليس فيها عيب ولا فيها وليس فيها حياء، هذا فيها حفظ للحقوق. قد ينكر الأبناء هذه الحقوق، وأيضا هذا الوالد يذهب إلى قبره فيبتلى بهذه الأموال التي على ظهره. صدق يحيى بن معاذ عندما قال: للعبد في ماله عند موته مصيبتان لا تسمع الخلائق بمثلها، للعبد في ماله عند موته مصيبتان لا تسمع الخلائق بمثلها، يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. هذه والله من المصائب. لذلك من السنة كتابة الديون، والله داينك فلان اكتب، جيب ورقة والله أخذت من فلان في يوم كذا مبلغ من المال، وتأتي بشهود يوقعون، وتحتفظ هذه الأوراق عندك في المنزل حتى إذا متى رأيتها سددت أو أديت هذه الديون، أو الأبناء بعد ذلك يؤدون هذه الديون. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.